قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كثرة النساء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كثرة النساء. والمقصود من ذلك البيان أن كثرة النساء جاءت به هذه السنة، جاءت به الشريعة، شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عنده عدد من النساء، وقد شرع لهذه الأمة أن تتزوج بعدد لا يتجاوز أربعا، وهذا العدد الذي يحصل أو التعدد الذي يحصل فيه فوائد عظيمة، من أجلها وأعظمها وجود النسل وكثرة الأولاد الذين فيهم أو يحصل بهم مكاثرة تتكلم لأمته يوم القيامة. فالكثرة، كثرة النساء، ينتج عنها كثرة الولد الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وقد مر بالأمس، وأنه لما كان في سرف وكانوا يدفنون أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فقال: إنها زوجة نبيكم، وإذا حملتم حملتموها فلا تجعزعوها ولا تزحزحوها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة يقسم بينهن إلا لواحدة، يقسم لهن إلا لواحدة، يعني يقسم لثمان والثامنة لا يقسم لها، وهي سودة بنت جمعة رضي الله عنها، وقد وهبت نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. المقصود من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام معه تسع نسوة، وأنه توفي وعنده تسع نسوة، وكان قبل ذلك تزوج باثنتين، وماتت إحداهما في مكة وهي خديجة رضي الله عنها، والثانية بالمدينة وهي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وتسع تزوجهن بعد ذلك، وتسع تزوجهن سوى هاتين، ومات وهن في عصمته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ثم أورد بعد ذلك حديث أنس بن مالك، وأنه كان عنده تسع نسوة في آخر أمره، وهذا هو العدد الذي مات عنه من النساء، لأنه كان يطوف عليهن في ليلة واحدة، أنه كان يطوف عليهن في ليلة واحدة. معنى هذا فيه الترجمة لما الشاهد لما ترجم له وترجم به، وهو كثرة النساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا النساء. وقد عرفنا في الدرس الفائت أن هذه الكثرة التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام دون الأمة، أن الأمة ليس لها أن تتجاوز أربعا، أن ذلك لحكم وفوائد، من أجلها وأعظمها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالشرع، ومعلوم أن الشرع والسنة إنما هي أقواله وأفعاله وتقريراته، وكثير من الأعمال تكون في البيوت، وخاصة بأعمال البيت، وخاصة بعلاقته بزوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. هذه الكثرة التي حصلت من فوائدها أنهن يتلقين السنن ويتلقين العلم وينشرن ذلك، وهذا هو الذي قد حصل، لأن كل واحدة منهن رضي الله عنها وأرضاها نقلت حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أكثرهن عائشة رضي الله عنها أكثرهن حديثا وأكثرهن رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي تعدد الزوجات عنده حكم كثيرة من أجلها وأعظمها تلقي العلم والهدى وتلقي السنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أموره الخاصة التي لا يطلع عليها إلا أهل بيته.
قال كان يطوف عن سعيد ليلة واحدة وله تسع نسوان، فقال لخليفة حدثنا يزيد بن
هلال، ثم ذكر بعد ذلك طريقة أخرى أتى بها من أجل أن قتادة في الطريقة الأولى أتى بالعنعنة في الرواية عن أنس، وأما في الطريقة الثانية فهي تصريحه بالسماع من أنس.
وقال حدثنا علي بن الحكم وقال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن خيب عن سعيد بن جبير قال قال لابن عباس قال لي ابن عباس هل تزوج؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
هذا الحديث وهذا الأثر عن ابن عباس روي عن سعيد بن جبير رضي الله وأنه سأل ابن عباس سأل ابن جبير هل تزوج؟ قال لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا الحديث أو هذا الأثر يحتمل أن يكون المراد الخيرية يعني الفضل للأمة ولأحد الأمة، وأن من تزوج نساء كثيرات من أجل الفوائد التي تترتب على ذلك من ناحية كثرة الولد كثرة من المسلمين الذين يتحذرون من قلبه، وفي ذلك حصول ما رغب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه من ما حث به على الزواج هو ما ينتج عنه من كثرة الولد، وقال تزوج الوجود الولود فإني مكافر بكم الأمر يوم القيامة. إذا تزوج واحدة أو أكثر وحصل بسبب ذلك كثرة الولد فإنه يحصل منه هذا الذي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا يحصل له من يستفيد منه بعد وفاته، لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويحتمل أن يكون ابن عباس رضي الله عنه إنما عن الرسول صلى الله عليه وسلم الخيرية، لأن خيرها للأمة يعني رسولها أكثرها نساء، فهو أكثر هذه الأمة نساء، لأنه ليس هناك أحد يتزوج في هذا المقدار الذي تزوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الأمة الله تعالى أباح لنبيها أن يتزوج العدد الذي عند الأربع، وهي قصرها على أربع فأقل. فإذا قوله فإن خير هذه الأمة يمكن أن يكون يعني به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنبي هذه الأمة هو خيرها، بل هو خير الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام. إذا هذه الخيرية يحتمل أن يكون المراد بها من يكثر من تزوج النساء من أجل كثرة الولد ومن أجل ما يحصل من كثرة النسل، ويحتمل أن يكون يعني بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة وهو أكثرها نساء عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون هذا الأثر مثل الذي تقدمه من الحديثين، وهو حديث ابن عباس وهو أنه كان عنده تسع نسوة وأنه يقسم لهن إلا واحدة، وحديث أنس الذي أنه كان عنده تسع نسوة. وعلى هذا يكون هذا الحديث متفق مع الحديثين، هذا الأثر متفق مع الحديثين قبله، وأنهما كلهما يتعلق كلها تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
طلب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذه الترجمة تتعلق بمن هاجر من أجل تزوج امرأة يتزوجها. ورد في هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي هو أول حديث في صحيح البخاري، ورده في أول حديث وكرره في مواضع منها هذا الموضع، وعن عمر يرويه علقمة بن وقاص الليثي، عن علقمة يرويه محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن إبراهيم التيمي يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو فرد أو غريب من هذه الطريق، ما جاء إلا من هذه الطريق التي هي طريق عمر، وعمر يروي عنه علقمة، علقمة يروي عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد يحيى بن سعيد الأنصاري كثر الآخرون، كثر الآخرون والمتلقون له، إلا فإنه من فوق يحيى لم يأتي إلا من طريق واحد، الذي هو قوله غريب من طرائه الصحيح، يعني أنه ما جاء إلا من طريق واحد، فهو ما جاء في الصحيح ولا في غيره من حديث عمر بهذا اللفظ إلا بهذا الطريق إلى هذا الطريق الواحد إلى يحيى بن سعيد الأنصاري وهم صغار التابعين. ثم انتشر بعد ذلك وكثر رواته وحملته عنه، كثر رواته وحملته عنه، هو غريب جاء من طريق واحد لم يأتي لأكثر من طريق في هذه الطبقات التي في أعلاه الصحابي والتابعي وأتباع التابعين الذين كانوا فيه، لأنه في عدد من التابعين، عدد من التابعين، لأن علقمة هو من كبار التابعين ومنهم من قال إن له صحبة، وأما محمد بن إبراهيم فهو من ألفاظ التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، وإما أن يكون فيه صحابيان أو تابعيان أو صحابي وثلاثة تابعين، هؤلاء الثلاثة واحد من الكبار والثاني من الأوسط والثالث من صغار التابعين، وهو من غرائب الصحيح، يعني معناه الذي ما جاء إلا من طريق واحد ولا يعرف إلا من طريق واحد. أول حديث في البخاري هو هذا، وآخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حبيبتان على اللسان، ثقيلتان في اللسان، الله بحمده سبحان الله العظيم، هذا أيضا من غرائب الصحيح. أول صحيح في البخاري حديث أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري كل منهما فرد غريب ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد، فاتحة البخاري وخاتمته، فاتحته وخاتمته غريبان، يعني ما جاء إلا من طريق واحد. لهذا الترمذي لما روى آخر حديث البخاري الذي رواه البخاري هو أيضا رواه وبنفس الرجال الذين، لأنه غريب قال عنه حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب يعني غريب لأنه ما جاء إلا من طريق واحد، ما جاء إلا من طريق واحد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما العمل بالنيات إنما لكل ما نوى، في هذا الحديث الذي معنا لفظه العمل بالنية ولكل امرئ ما نوى، من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كان مهاجرا هجرته إنما هي لله عز وجل وللذهاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كان الصحابة يهاجرون إلى المدينة مهاجرين إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يكونوا مع الرسول وفي صحبة الرسول وأن يجاهدوا معه، هجرتهم لله وفي الله ومن أجل الله ويتبعون لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكونوا معه وليكونوا يجاهدون معه ويدافعون عنه عليه الصلاة والسلام. ومن كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، لأن لكل من منه يتنى أن يهاجر الله ورسوله وهاجر فهجرته الله ورسوله. وإن من كان هجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر، هجرته إلى ما هاجر إليه، لأنه أراد في الأول من كان هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله، من كان هجرة الله قصدا ورغبة فكذلك أيضا، يعني لو وقعت تقع كما قتلت. لكن من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، الذي هاجر للدنيا هاجر للدنيا، والذي هاجر للزوجة هاجر للزوجة. هذا البخاري رحمه الله قال باب هجرة الرجل يتزوج امرأة، يتزوج امرأة معناها أن قصده محدد في أمر عاجل وأمر دنيوي، فمن هاجر لهذا الغرض حصل له هذا الغرض فهجرته إلى غرضه، هجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه. وما قال إلى دنيا يصيبها وإلى أمراض يتزوجها مثل ما قال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن الهجرة إلى الله ورسوله قصدا إذا حصل تنفيذها لله وللرسول عليه الصلاة والسلام يعني فاتفقت البداية والنهاية. وأما هذا فليس مقصود منه الحصر في دنيا وزوجة، ولهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى ما هاجر إليه.
باب تدريب المعشر الذي معه القرآن والإسلام في إسان بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك.
باب تزويج المعشر الذي معه القرآن والإسلام فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك.
وهذا ترجمة تزويج المعذر الذي ليس معه إلا القرآن والإسلام. قال فيه حديث سهل بن سعد، والحديث الذي مر قريبا في أبواب وهو في قصة الواهبة التي جاءت وهبت من سهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لي في النساء حاجة، وكان في الحاضرين رجل فقال يا رسول الله زوجنيها، فقال هل عندك شيء تنهر هيا؟ قال لا، قال التمس اذهب تنكر خاتم من حديث، فاعتل لذلك وقال انه لا يجب. فسأله قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم بسورة كذا وكذا، قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. في تزويج المعسر يعني الذي ليس عنده مال، المعسر بالمال الذي ليس عنده مال. حديث قال ابن سعد في تزويج المعسر لأنه معسر حتى أنه لم يجد ولا ختم من حديث، لم يجد ولا ختم من حديث، ففي تزويج المعسر. وأن الوصول إلى الزواج مقصود ومرغب فيه، وأنه قد يكون يعني الله تعالى يرزقهم ويحصل لهم الرزق بعد هذا الزواج، وأن المسألة لا تتوقف على يعني من كان غنيا، يمكن الذي ليس عنده شيء يتزوج، والله تعالى الرزق بيده سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. تزويج المعسر هذا الحديث واضح في الدلالة عليه، لأنه زوجه على أن يعلمها شيء من القرآن، وإذا فهو معسر من حيث الناس. ثم أرد بعد ذلك حديث المسعود، المسعود يرويه البخاري عن محمد المثنى، محمد المثنى هذا من صغار شيوخه الذين يعني هو أدركهم كثيرا ولقيهم كثيرا، وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، توفي قبل البخاري بأربع سنوات، وهو زميل محمد بن بشار شيخ البخاري الثاني الذي هو من صغار شيوخه أيضا، كانت وفاته أيضا مثل وفاة محمد المثنى في سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. يلقب محمد المثنى الجمل، لقب الجمل محمد البشار لقب بن دار. وكان الاثنين قيل عنهما إنهما كفر سيريهان، كفر سيريهان إنهم متساويون، لأنهما اللي هو محمد البشار ومحمد المثنى متساويان في أمور كثيرة، ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، واشترك في كثير من الشيوخ والتلاميذ، فصار كفر سيريهان، يعني ما واحد يسبق الثاني، يعني مع بعض اشترك في سنة الولادة سنة الوفاة، والشيوخ شيوخهما وتلاميذهما مشتركين في هذا وفي هذا، حتى قيل عنهما انهما كفر سيريهان. اما يحيى شيخ محمد البشار هذا يحيى بن سعيد الخطان، يحيى بن سعيد الخطان هذا من الجهابلة النقاد المحققون الذين يرجع إليهم الجرح والتعديل، وهو عبد الرحمن بن مهدي أثنى عليهم البخاري رحمه الله في الثناء في الجرح والتعديل، خبرة بالرجال ونعرف في أحوال الرجال، لأنه قال إنهما إذا اتفقا على تعديل إنسان فهذا الاتفاق له وزن، يعني فيؤخذ باتفاقهما، وكذلك إذا اتفق على جرح إنسان جرحهما له قيمة وزن. وهذا قال البخاري رحمه الله الزهري رحمه الله عندما ذكر الذين يرجع إليهم الجرح والتعديل، ذكر أشخاص كثيرين مرتبين على حسب الزمان على حسب الوقت من يعتمد قوله الجرح والتعديل. ثم جاء عند يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال فإذا جرح إنسانا فهو لا يكاد والله يندمل جرحه، إذا جرح إنسان لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهم أنه يعني أقام وأن جرحه لا يكاد يندمل، يعني معناه أنه لا يسلم من الجرح، لأنهما دقيقان ويعني خبيران بأحوال الرجال، إذا اتفق على جرح إنسان قال فلا يكاد يندمل جرحه، إذا وثق الإنسان أنه يعتمد على جوزتهما ويعول على جوزتهما، فهو من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، طبقة شيوخ شيوخ البخاري. هناك شيخ آخر شخص آخر في طبقته وقال يحيى بن سعيد أيضا هو الأموي، يحيى بن سعيد الأموي في طبقة يحيى بن سعيد الخطان. هناك شخصان لهما يحيى بن سعيد ولكنهما في طبقة صغار التابعين، أحدهما يحيى بن سعيد الأنصاري الذي مر حديث عمر بن الخطاب الذي انتشر عنه حديث من أعلام الرياس، والثاني يحيى بن سعيد التيمي يقال له أبو حيان، هذا أيضا أيضا في طبقته، اثنان في طبقة متأخرة واثنان في طبقة متقدمة، ويعرف تمييز بين الاثنين بين الاثنين المتفرقين طبقة واحدة في معرفة الشيوخ والتلاميذ. إلا بالنسبة للأنصاري لا يلتبس القطان وموي كلاله أبن الأنصاري لأن هذا في طبقة صغار التابعين وهذا في طبقة متأخرة اللي هو يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. وفي الغالب أن يحيى بن سعيد الأموي يروي عنه ابنه في الصحيح صحيح البخاري أنه يأتي يعني كثيرا في الرواية في ابنه عنه. وإسماعيل يحيى بن سعيد الخطان هذا إسماعيل بن أبي خالد هذا أيضا من الصفات الكبار وهم الذين مثل به المسلم في مقدمة صحيحة إنما ذكر أن المحجمين طبقات طبقة في القمة طبقة يعتبرون يعني الطبقة الأولى طبقات الكفار الذين هم متمكنون في الحفظ هم غاية في الحفظ. وذكر من جملة من مثل به إسماعيل بن أبي خالد وإسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس بن أبي حازم لكن أبي حازم هذا قيل إنهم المخضرمين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. قيس بن أبي حازم يروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وأنهم كانوا يرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم نساء يرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم نساء فقالوا ألا نستخفي يا رسول الله قال فأذن لهم أن ينكحوا المرأة للثوب لنكاح المتعة هذا في الوقت الذي كان قد يحل به نكاح المتعة ثم ذلك نزل وبقي محرما إلى قيام الساعة بقي محرما إلى قيام الساعة. المقصود من إيراد الحديث هنا لعله من قوله ليس معنى النساء لأنهم يعني ليس معهم نساء ليس معهم نساء في حال غزلهم فهم معسرون لأنهم إما لأن الواحد شاب ليس معه اشتدت حاجته أو أنه عنده نساء ولكن لكنه ما تيسر له أن يسافر بهن لفطره ولحاجته. و
يقول كنا نغزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستقصي فنهانا عن ذلك.
وما سبق
علاقة سبق ماذا
لكن وراء السنة باب الثاني باب ما يفهم
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستقصي فنهانا عن ذلك.
ألا نستقصي فنهاهم عن ذلك يعني أنهم لا يستطيعون الزواج ويعني ليس لهم نساء فقالوا ألا نستقصي فنهاهم عن ذلك. وحديث ابن عباس رضي الله عنه هو الذي روى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم الباب ليتزوج عن الجمجاء أن خاطب جماعة من الشباب أنه جاء في بعض الحديث أنه ليس لهم شيء الشباب ليس لهم شيء يتزوجون به وطلق عن مرة فقال لي أنا عن الشباب ما يستطع عن الجمجاء فلا يتزوج. فلذلك سيأتي بحديث آخر أنه ليس لهم ليس لهم نساء وأجلهم يتزوجوا مرة للزوج أن يتاح المتعة غير هذا الحديث.
باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها رواه عبد الرحمن بن عوف. وقال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخذ النبي صلى الله عليه وسلم فهاق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصبه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربع شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، وعليه وبر من صفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت الأنصارية. قال: فما سقت؟ قال: وزن نواس من ذهب. قال: أولم ولو بشاة.
وهذا صدق قول الرجل فيه ينظر أي زوجة أنزل لك عن هذا. وهذا قال فيه حديث عبد الرحمن بن عوف، أشار في هذا إلى حديث فيه هذا اللفظ، ولكنه أورد حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ آخر ليس فيه أنظر، ولكن فيه أنه عرض عليه أن يناصفه أهله وماله، وهو مثل قوله أنظر أي زوجتي شئت، لأن عند زوجتين يريد أن يترك واحدة من يتزوجها. فهو أشار أتى بلفظ الترجمة بلفظ يختلف عن لفظ الحديث، ولكنه أشار بذلك إلى حديث آخر، إلى لفظ آخر عبد الرحمن بن عوف بمثل لفظ الترجمة، وساق حديثا بإسناد ومتنه ليس مطابقا للترجمة، ولكنه في معناه، لأن قوله حتى أناصفك مثل قوله انظر إلى زوجتي ناصفه أهله، يعني يترك نصف أهله له ونصف لزوجتين واحدة. فأشار بالترجمة إلى حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه، وأساق حديثا آخر بلفظ آخر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وأنه لما قدم المدينة وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان أن آخى بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد كثير المال، قال من بعض الروايات أني أكثر الأنصار مالا، وإني عرض عليه أن يترك زوجتيه يطلقها إذا فرغت من عدتها يتزوجها، طبعا بموافقتها إذا رغبت ووافقت. وكذلك عرض عليه أن يقاسمه ماله، فاعتذر عبد الرحمن شاكرا داعيا، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربح، صار يجيب الأقط ويجيب الثمن قد ربح، يبيع ويشتري ويربح ويأتي بالربح. فلم يمكث إلا وقت يكون حتى تزوج عن قريه، جمع مالا وتزوج، فرآه من فسلم عليه في الطيب، قال له: ما في يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت عن قريه. فقال: أولم ولو بشاك، أولم ولو بشاك. المقصود من إيراد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الإنفاق لكرمهم ونبلهم وفضلهم، عرضوا على المهاجرين الذين جاءوا وقد تركوا أموالهم، وفروا بدينهم أموالهم وأهليهم هناك، عرضوا عليهم أن يناصبوهم الأموال وأن يتركوا بعض نسائهم ليطلقوها، ويطلقها الواحد منهم على أن يتزوجها المهاجر الذي يرغب ذلك.
باب ما يكره من التبدل والخصاء. وقال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.
هذه الترجمة هي باب ما يكره من التبتل وال من التبتل والاختصار ورد في ذلك والاختصار ما يكره من التبتل والاختصار يقول الإنسان يقضي نفسه بأن يعني يقطع يعني يسل أنديه لرجلين حتى لا يكون له الحاجة في الإنسان. فعثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو من المهاجرين الأولين وهو لما مات في أول الأمر في سنة الثانية من الهجرة كان انه يظلم التبتل والتبتل هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج وترك التمتع الدنيا بعينها وان من اجل البعد عن الشهوة يختفي يقطع الكفين حتى لا يكون له حاجة الى النساء. فرد عليه ذلك لم يجبه قال ولو أذن له لخفينا حتى لا يحصل الاشتغال حتى لا يحصل جد والاجتهاد في العبادة.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون ولو أجازره التبتل لاقتصينا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال عن عبد الله كنا نعطي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا على نستقصين فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان نمسح المرأة بالثوب ثم قرا علينا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين.
هذا حديث مشهور الذي سبق عن مرة لكنه جاء من طريق اخرى وفيه ذكر باذن لهم يعني في المرأة بالثوب قال انهم يغضون عن الكلام وليس لهم بالثوب وليس لهم شيء ليس لهم شيء يعني يتزوجون به ليس لهم دين له قيمة. فأذن لهم النبي عليه السلام بأن يتزوج المرأة بمرض الحوت يعني مساح المضعة وكان هذا في أول الأمر يعني قبل أن ينسخ وبعد ذلك نسخ حر وحرام إلى يوم القيامة. إنما النكاح إنما يكون برغبة وبدون تأجيل يتزوج راغبا ليس لتحليل ولا في ولا لتأجيل ليس لأجل معين ثم إذا انتهى الأجل انتهى الزواج. أنا ما يتزوج تفرق منه هنا الموت أو الطلاق الموت أو رغبته عنها ويطلقها. أما أن ينتهى إلى جنب معين كل شهر أو أسبوع فهذا كان وضاعا في أول الأمر ولكنه بعد ذلك حر ونسخ وبقي حراما الى يوم القيامه. وهذا كان عمر بن الله عنه يقول ان العمان انه يعاقب ويحب من يتزوج او من ينفع نكاح المتعه لانه هذا امر نسخ بقي محرما المقدم عليه مقدما على امر الحرام. بل الزواج هو للتأبيد لا يفرق بينهم الا الموت او الطلاق اذا رغب عنها واراد ان يطلقها. أما أن يكون زواج لأسبوع أو لشهر أو لشهرين وبعدين ينتهى الأجل ينتهى الزواج فهذا كان مباح في أول الأمر ثم بعد ذلك
الآية وماذا يقول عليها الآية
ثم ذكر الآية الحديث طيبات ما حضر الله يعني اللي هو التبتل يكونهم ينقطعون عن الدنيا وعن ذاتها وعن الاستمتاع بها فنهوا عن ذلك وأن لا يحرموا طيبات ما أحل الله لهم وأن يتركوها ويضروا بأنفسهم المفروض أن يكون هناك توسط واعتدال في الأمور، لا إفراط ولا تفريط.
كان المشاجرة المتعب عن محرمة من مسعودة يقول الشيخ من قرية المتعب موانا يقول الشيخ من قرية المتعب يقول على المبلغة التحريب
يمكن هذا إذا أعلم معروفة وعن حتى يقول الشهر عن هذا الشيء أيضا جاء عنها أنه رجع.
وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي عنك ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك وسكت عني ثم قلت مثل ذلك وسكت عني ثم قلت مثل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما عند الواقع واختص على ذلك أو ذر.
هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو أن يقول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولا أجد ما تتوج فهل أختصي ثم عاد الذكر بل الثالثة قال أبي هريرة رضي الله عنه والله
قال النبي يا الله هريرة جف القلم بما عند الواقع
يا أبا هريرة جف القلم بما عند الواقع اختصي على ذلك أو ذر. المفهوم من هذا أنه ثبت قضاء الله وقدر في كل ما هو كائن وفي كل ما هو واقع وأن الذي قدر لك كائن لك اختصي على ذلك أو ذر. يعني ليس مقصود الأمر بالإذن الأخر اختصار أنه تغيير بين أن يختصي أو لا يختصي إنما هذا يعني بيان بأن المقدر كائن وأن سواء استقى أو لم يستقي فالمقدر كائن وليس إذنا بالاختفاء بل هذا من جملة من جنس قوله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس مع ذلك أنه تغيير بين الإيمان والكفر وإنما هذا تهديد تخويف وأن هذا الذي طلبه لا يعني لا يصلح أن يطلب إنما الإنسان إما أن كان يستطيع يتزوج وإلا فإنه يصلح ولا يستطيع لأن يعني الإنسان إذا اختفى لكونه غير واجد فقد يجد بعد ذلك فيحتاج إلى نفسه فلا يستطيع أن يتدارك لأن هذا ليس باليد اختفى ثم وجد عنده بعد ذلك سبب الزواج والمال لا يستطيع ان يتزوج لانه قضى على الماده التي يكون فيها الزواج ولكن اذا صبر و عفى نفسه وصبر وكذلك فعل ما ارسله اليه صلى الله عليه وسلم من الصيام فإن ذلك فيه الفائدة الكبيرة وقد يقدر الإنسان ويكون عنده المال فيتزوج أما إذا اختصى إذا قدر ما يستطيع يتزوج فلا كنت هجن على نفسه. وإذا فقوله اختص على ذلك أو جار ليس أن أقول منه ترخيص وتخيير من هذا وهذا وإنما هو بيان أن ما قدر كائن وأنه لا ينفع الإنسان يقدم على مثل هذا لأنه قد يقدم عليه ويضر نفسه قد يكون قدم عليه بسبب الفقر والله تعالى قد يغنيه.
باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس بن عائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكر غيرته. قال حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ارايت لو نزلت واديا وفيه شجره قد قتل منها ووجدت شجرا لم ينزل منها في ايها كنت تنزه بعيرك؟ قال بدت لم ينزع منها يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
وهذه الترجمة ويقول محمد الأرض التزوج الأبكار أرد فيها كلام ابن عباس مع عائشة وأن أهل الزمن يتزوج بكرا غيرك وهذا قطعة من الحديث كان يخاطب به أهل المدينة صلى الله عنها وأرضاها. وأورد بعد ذلك أيضا حديث عائشة وهي المثال الذي ضربته والذي ينطبق عليها دون غيرها من أمهات المؤمنين وأنه عليه السلام كل النساء التي تزوجهن وهن ذيبات ولم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عليها إلا بعد وفاتها لم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها بعد مدة طويلة وفي الكبر ومع ذلك كان يتزوج ذيبات لأنه على السلام زواجه لحكم من أجلها كان أسلم هو تلقي العلم عنه وتلقي السنة عنه عليه الصلاة والسلام ثم أيضا مراعاة أحوال من يصاهرهم ومن يتزوج منهم وكونه يتزوج في قبائل وفي يتزوج في بطون مختلفة لذلك فائدة لمصلحة الدعوة ولمصلحة الدعوة إلى الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان همه الدنيا يمتع بها إنما كان همه نشر دين الله عز وجل وتبليغ رسالة الله عز وجل. فهذا الزواج وهذه الزيجات التي حصلت منه إنما كان في حكم من أجل أخذ العلم ونشر الدعوة وكون أمهات المؤمنين يتلقين عنه ويأخذن عنه ويبلغن عن السنن والعلم الذي يتلقينه عنه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عبد
الله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع قلله من الدنيا وكونه يأمري عليه الشهر والشهران ليس في بيته إلا التمر والماء ليس عندهم طعام يأكلونه لا يطبخونه لا يوقدون نارا لأنه ليس عندهم طعام والله عز وجل أقدره على النساء وعلى كونه يقضي حاجتهن ويعفهن من هذا العدد الكبير عنده عليه الصلاة والسلام مع أن القوة في الجماع فالغالب أنه ما تأتي من الأكل من يتمتع بالدنيا ولا كان متمتعا عليه الصلاة والسلام بالدنيا وكان متقشفا كان متقللا كان يمضي عليه الوقت الطويل وليس في بيته إلا التمر وأحيانا لا يكون في بيته التمر حتى لما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها جاءت امرأة ومعها بدل ثاني لها تسأل فلم تجد في بيتها إلا تمرة واحدة فأعطتها إياها شقتها بين يديها وأعطت كل واحدة منها يعني قطعة فكان متقللا من الدنيا عليه الصلاة والسلام ورغب عنها ولم يرد أن تأتيه الدنيا ولو أرادها لأتته عليه الصلاة والسلام ولكنه كان متقللا وكان هذا شأنه. وهذا النساء العدد الكبير من النساء الله تعالى أقدره على قضاء فقرهن قضاء حاجتهن والقسم بينهن مع عدم وجود الأسباب التي تقتضي القدرة على الجماع وفي الأكل. ولهذه سبق أن مر بأبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من لم يجد القدرة على الزواج أن يصوم وأن الصيام يقلل الشهوة ولأن كثرة الأكل تأتي بالشهوة وقلة الأكل يخففها ويقللها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان متقللا من أكل والله تعالى أقدره على ذلك عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله ينبه.
هذا الحديث هو من يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أنه كان أري صورتها في قطعة من حرير أنه كان يأتيه الملك فيه جبريل في بعض الروايات وكان يأتيه بها ويعني في قطعة من حرير وينظر إليها وإذا هي نفس عائشة الذي أريها إياها في هذا القطعة من الحرير هي نفس عائشة التي كان يراها ويشاهدها مع أبيها وعند أهلها وكان كثير اتصال بهم وكان يأتيهم كل يوم يدخل بيت أبي بكر كما سبق مرة في الحديث أنه يتردد عليهم في النهار وكان يأتيهم كل يوم قال يعني أن يمضي يوم إلا وقد جاءهم فهو يعرفها وقد أريها عليه الصلاة والسلام.
باب تزويج السيدات. فقالت أم حبيبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال حدثنا أبو النعمان
لا تعرضن علي لا تعرضن علي
لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر عن جابر بن عبد الله قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير فيه خطوف فلحقني راكب من خلفي فنفش بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما كانت أخرى فتعجلت على بعير لي تصوف فلعقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يعجلك. قلت حديث عهد العرش. قال أذكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلى العشاء لكي تنبسط الشعيبة وتستعد المغيبة.
ثم أورد خرح الله باب زواج السيدات وأورد فيه قطعة من حديث عائشة حديث سلمة لا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن. محل الشاهد من قوله بناتكن لأنه يخاطب النساء ويعني بناته يعني معناه أنهن لهن بنات من غيرهن وهو تزوج طيبات ويخاطبهن ويقول لا تعرضن علي بناتكن لا تعرضن علي بناتكن يعني بناتهن اللاتي من أزواج قبله فلا يجمع فلا يتزوج الرجل بنت زوجته فهو نهاهن أن يعرضن عليه بناتهن وأخواتهن. إذا محل الشاهد من تزوج الطيبات كونه قال لا تعرضن علي بناتكن ويخاطب النساء يخاطب النساء ويعني من ذكر من البنات بناتهن يعني معناه انه متزوجات ولهن بنات ممن كان قبلهم من الازواج. اذن هو الرسول متزوج بثيبات الرسول متزوج بثيبات لانه خاطبهن لئلا يعرون عليه بناتهن انهن لا يصلحن له. هذا هو المقصود من ايراد هذه القطعه من الحديث الذي سياتي. ثم أورد حديث عبد الرحمن بن عبد جابر رضي الله عنه الذي سبق أن مر ذكره كثيرا هذا الحديث مر مرارا وتكرارا عند البخاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان يمشي على جبل الصفوف يعني بطيء الجري بطيء الحركة فنفخه الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائه فانطلق كأجود ما أنت راعي من الجمال. فالتفت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ما يعجلك؟ فقال: إني قد تزوجت. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ومقصود، وهذا هو المقصود من الحديث، لأن بكرا إلى أن الجابر تزوج ثيبا، إنما تزوجها لأن أباه توفي وعنده أخوات، فهو أراد أن يتزوج ثيبا عندها خبرة ومعرفة حتى تساعد أخواته في مشتهن وفي العناية بهن، وما أراد أن يأتي بفكر صغيرة مثلهن جاهلة مثلهن، وإنما أراد أن يأتي بواحدة لها خبرة، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته، قدم مصلحة أخواته على مصلحته بأن يتزوج ذكرا، لأن مصلحتي أن تزوج بكرا والمصلحة أخواتي أن تزوج ثيبا، فتزوج ثيبا وآثر مصلحة أخواته على مصلحته رضي الله عنه وأرضاه.
وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبان قال حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوج؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعادها؟ فلقفت ذلك لعمرو بن دينار فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
قال في آخر الحديث الأول: أمهلوا حتى تحلوا ليلا، أي العشاء، بكيف تنطلق الشعيرة تهدم الغيب. نعم، لأن سبق مرة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهاهم أن يطلقوا ليلا، وإنما يعني يأتون في أول الليل أو يعني المغرب أو يأتون في الضحى يعني حتى تنتفض الشعيرة الزوجات وتستحج المريضة الاستغاثة عنها زوجها تهيأ زوجها لا يأتيها مفاجأة الليل يطرقه عليه
باب تزويج الصغار من الكبار صغير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن حروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابك وهي لي حلال.
وهذا الحديث يتعلق بتزوج الصغار من الكبار في السن، تزوج المرأة الصغيرة على رجل كبير فوق هذا السن ويتجاوز هذا السن. وأورد في حديث زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة، وأنها لما خطبها من أبي بكر قال: أنت أخي. قال: أنا أخوك في الإسلام وهي لي حلال، هي لي حلال. فزوجه إياها وهي صغيرة سن، كان عقد عليها وهي ابنة سبع ودخل بها وهي ابنة تسع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهو دال على ما ترجم له البخاري من تزوج الكبير الصغيرة.
قالوا: إلى من ينكح أي النساء خير؟
قول يا شيخ الله أنت أخي، إيش مراد الأخوة هذه؟
الأخوة تجد أخوة